أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. جاء في خطبة عقيلة الطالبيين زينب بنت أمير المؤمنين عليها السلام في مجلس يزيد بن معاوية وهي تخاطب يزيد قائلة: فكد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. ونحن نعيش ذكرى 40 شهادة أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. تلك الشهادة التي هي في ظاهرها قتل وفجيعة، وفي واقعها ظفر وانتصار. وقد عبر الإمام الحسين عليه السلام عن حقيقة شهادته وعن إنجازات شهادته في رسالته التي كتبها إلى بني هاشم حين خرج من مكة باتجاه العراق. كتب إليهم: أما بعد، فإنه من لحق بي منكم استشهد، ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح. من لحق بي استشهد، ومن لم يلحق بي فاتته الشهادة، يعني فاته الفتح، لم يدرك الفتح، اعتبر شهادته فتحا. وهذا ما أكده التاريخ، وهذا ما أكده الواقع. في ظاهر الأمر أن الجيش الأموي قتل الإمام الحسين وقتل من معه من أسرته ومن الأصحاب والأنصار، وأن الجيش الأموي قد حقق انتصاره المادي الظاهري، ولكن في الحقيقة والواقع وما كشفه التاريخ وما أكدته الأحداث أن الحسين عليه السلام هو الذي خلد وانتصر. ظنوا بأن قتل الحسين يزيدهم، لكنما قتل الحسين يزيدا. وأنت ترى الآن وبعد مضي هذه القرون أين يزيد وأين معاوية وأين الحكم الأموي وأين ذكرهم؟ أصبحوا لعنة الأجيال والتاريخ، لكن ذكر الحسين بقي عطرا يفعم الزمان في مختلف الأجيال والعصور. ترى الآن كيف أن الدنيا في جميع أرجائها وأجوائها، وخاصة في مثل هذه الأيام، يتردد ذكر الحسين، وخاصة مع زحف الملايين لزيارة مرقده الطاهر في 40. نسأل الله أن يحمي زوار الحسين، وأن يحفظهم، وأن يرد عنهم كيد الأعداء، وأن يعيدهم إلى أوطانهم وأهاليهم سالمين إلى سالمين، وأن يشركنا في صالح دعواتهم وزياراتهم. هذا هو النصر الحقيقي. حينما نريد أن نقوم أي حركة يجب أن نستحضر أهداف تلك الحركة لتكون هي المقياس في التقويم. حركة الحسين لم تكن حركة من أجل منصب، من أجل سلطة، من أجل حكم حتى نقومها على أساس الوصول إلى ذلك الموقع. حركة الحسين كانت من أجل القيم، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فهي حركة من أجل المبادئ والقيم. وباستشهاد الحسين كان إحياء لتلك المبادئ، كان تعزيزا وتجذيرا لتلك المبادئ والقيم، كما هو الواضح في مسيرة التاريخ وما نراه الآن في واقعنا الحاضر. هذه الثورة الحسينية العظيمة، حينما نقرأ كتاب الثورة ونتصفح صفحات هذا الكتاب وفصول هذا الكتاب، نجد أن هناك بطلين أساسيين كتبا فصول هذه الثورة وأحداثها، هما الحسين وزينب. زينب شريكة الحسين في نهضته، كانت جنبا إلى جنب الحسين في صناعة مسيرة وملحمة هذه الثورة المباركة المقدسة. وهذا يؤكد ما كانت تطرحه المبادئ الإلهية والنصوص الدينية، فمسؤولية إعمار الأرض ومسؤولية الإصلاح وإقامة مبادئ الحق والعدل على وجه الأرض هي مسؤولية مشتركة بين أبناء البشر، لا فرق فيهم بين الرجل والمرأة، بين الذكر والأنثى، هذه المسؤولية مسؤولية مشتركة بين الرجل والمرأة. الله سبحانه وتعالى حينما يتحدث عن مسؤولية الإصلاح يتحدث عن المرأة إلى جانب الرجل، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كتجسيد للإصلاح وللتغيير الاجتماعي نحو الأفضل مسؤولية لا تقع على عاتق الرجل وحده، وإنما تتقاسم المرأة معه المسؤولية. وفي كل الرسالات السماوية وفي كل الحركات الإلهية كان للمرأة حضور، إلى جانب آدم كانت حواء، وإلى جانب إبراهيم كانت هاجر، وإلى جانب موسى كانت أمه وأخته، وكانت آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون، وإلى جانب عيسى كانت القديسة أمه مريم بنت عمران، وكانت خديجة إلى جانب رسول الله محمد. وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: قام الدين على شيئين، سيف علي وما لخديجة. خديجة بدعمها لرسول الله، خديجة بوقوفها إلى جانب رسول الله، كان لها دور أساس في إقامة هذه الدعوة وإقامة هذا الدين. ولذلك ما فتئ رسول الله صلى الله عليه وآله يتحدث عنها ويذكرها طيلة حياته، كما ورد عن عائشة قالت: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله من داره يوما إلا وذكر خديجة. في كل يوم وفي كل مرة يخرج من المنزل يذكر خديجة. حتى أخذتني الغيرة، قلت: يا رسول الله، ما تفتأ تذكر خديجة، وإنما هي عجوز شمطاء، أبدلك الله خيرا منها. فغضب حتى استبان الغضب في وجهه، قال: لا والله، ما أبدلني الله خيرا منها، لقد صدقتني حين كذبني الناس، وآوتني حين عاداني الناس، ورزقني الله منها النسل والذرية، وحرمني من غيرها. وهكذا صار يتحدث عن خصائص خديجة. تقول عائشة: وكان حينما يذبح شاة يبدأ بصويحبات خديجة يبعث لهن من تلك الشاة وفاء لخديجة لأم المؤمنين خديجة بنت خويلد. وهكذا كانت سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء إلى جانب أمير المؤمنين علي. وفي نفس المسار والسياق يأتي موقف العقيلة زينب إلى جانب أبي عبد الله الحسين. فالمرأة شريكة الرجل في إعمار الكون وفي إصلاح الواقع الاجتماعي، وإذا ما وجدنا أن هناك نظرة دونية للمرأة تجعل المرأة وكأنها تنظر للمرأة وكأنها لا شأن لها في البعد السياسي ولا دور لها في المجال الاجتماعي ولا موقعية لها في الفكر الديني. هذه النظرة التي تنظر إلى المرأة نظرة دونية وكأنها أقل مرتبة من الرجل، يعني إنسان برتبة ثانية بدرجة ثانية، الرجل إنسان درجة أولى والمرأة إنسان درجة ثانية، هذه نظرة جاهلية. المرأة فضلها ومكانتها وشأنها وقيمتها هي نفس قيمة الرجل، لا امتياز للرجل برجولته على المرأة بسبب أنوثتها، لأن الرجول والأنوثة الذكور والأنوثة إنما هي أمر إلزامي وغير اختياري، الرجل لم يختر أن يكون رجلا والمرأة لم تختر أن تكون امرأة، وهذا خلاف العدل الإلهي أن يفضل أحدا على أحد بسبب شيء إجباري وليس اختياري لا دخل له فيه. مقاييس ومعايير التفاضل التي نراها في القرآن الكريم هي ثلاثة معايير أساسية. المعيار الأول هي التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الأتقى هو الأكرم عند الله، وهنا هذا معيار عام بين الرجال والنساء لم يخصص الرجال دون النساء، وبالتالي إذا كانت عندنا امرأة تقية وكان هناك رجل غير تقي فهل يمكن أن نعتبر الرجل غير التقي أفضل من المرأة التقية؟ كلا. إذا كانت هناك امرأة أكثر تقوى من رجل فهل يمكن أن نعتبره أفضل منها؟ لا لشيء إلا لأنه رجل وهي امرأة، هذا خلاف المقياس الديني. هذا هو المقياس الأول، التقوى. والتفاضل بين أبناء البشر يكون بحسب قربهم أو بعدهم من هذا المقياس. المقياس الثاني للتفاضل في القرآن الكريم العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لا فرق بين الرجل والمرأة. فإذا كانت هناك امرأة أعلم وكان هناك رجل جاهل، امرأة عالمة ورجل جاهل، هل يقبل العقل وهل يقبل هذا النص القرآني أن نفضل المرأة الجاهلة على الرجل العالم؟ كلا. وإذا كانت هناك امرأة أكثر علما فهل يمكن تفضيل الرجل الأقل علما عليها؟ كلا. ورد عن رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثر الناس قيمة أكثرهم علما، وأقل الناس قيمة أقلهم علما. الناس ذكورا وإناثا، فمن كان أكثر علما كان أكثر قيمة، وبالتالي هذا معيار للتفاضل لا يتأثر بالذكورة والأنوثة. هذا هو المعيار الثاني. المعيار الثالث العمل الصالح. يقول الله تعالى: ولكل درجات مما عملوا. العمل الصالح هو الذي يرفع الإنسان، وحينما تكون امرأة تقوم بالأعمال الصالحة ورجل متقاعس عن الأعمال الصالحة، هل يقبل العقل والمنطق أن نفضل الرجل على المرأة في هذا المورد؟ وإذا كانت امرأة أكثر قياما بالأعمال الصالحة من رجل أقل منها التزاما بالعمل الصالح، هل يمكن أن نفضل الرجل عليها؟ لا لشيء إلا لأنه رجل؟ كلا. إذن هذه النظرة الدنية للمرأة التي ترى وكأن المرأة أقل قيمة ومكانة من الرجل، هذه نظرة جاهلية. في الإسلام النساء شقائق الرجال، والتنافس هو بالمكارم، التنافس هو ضمن هذه المعايير، ضمن مقاييس التفاضل التي أقرها الدين. أما من يحتج بقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، هذا ليس دليلا، لأن المسألة تتحدث عن القوامة في الحالة الأسرية بما فضل الله بعضكم على بعض. هذا في الحالة الأسرية، أن الرجل حينما يكون زوجا هذا له درجة، له درجة باعتباره قائدا لهذه الأسرة، لهذه العائلة، وهذا ليس حكما عاما خارج الإطار الزوجي. لا يعني أن كل رجل له درجة على كل امرأة، ولا يعني أن كل رجل هو قوام على كل النساء، كلا، وإنما هو بخصوص العلاقة الزوجية وضمن الحدود والضوابط الشرعية. وهذا بعيد عن التفاضل، هذا لا يعني أن الرجل أفضل عند الله من زوجته، وإلا لكان فرعون أفضل من آسيا بنت مزاحم، بينما الله تعالى يضرب بها مثل، ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، مثل للذين آمنوا إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله، الله يضرب بها مثل. فهل يمكن أن يكون فرعون أفضل منها لأنه زوج، ولأنه للرجال عليهن درجة، ولأنه الرجال قوامون على النساء؟ هذا لا يمكن أن يقول به عاقل. إذن فالنساء شقائق الرجال وشريكات الرجال في القيام بمسؤولية الإصلاح، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والعقيلة زينب أنموذج تطبيقي لهذا الدور الرسالي الإصلاحي. العقيلة زينب ولدت في السنة الخامسة للهجرة كما في الروايات، الإمام الحسن عليه السلام ولد في السنة الثالثة، الحسين عليه السلام ولد في السنة الرابعة، زينب ولدت في السنة الخامسة للهجرة، وعاشت في البيت العلوي وفي كنف الرعاية النبوية الشريفة، وتربت وهي تتأهل للدور الذي ستقوم به مستقبلا، كما أن الحسين كان معدا لذلك الدور، أيضا زينب كانت معدة لشراكة الحسين في ذلك الدور. الرواية الموجودة أن الحسين عليه السلام حينما ودع قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله عند خروجه من المدينة، وأخذته إغفاء، فقال يا رسول الله ضمني معك في قبرك، قال له رسول الله صلى الله عليه وآله يا حسين إن لك عند الله مقاما عظيما لا تناله إلا بالشهادة، مقام مميز. حسين كان معد لهذا الدور، زينب كانت معدة إلى جانب الحسين، كانت مهيئة إلى جانب الحسين. حديث كربلاء كان متداولا في وسط البيت النبوي العلوي، لم يكن أمرا مفاجئا لهم، وزينب كما تشير الروايات كانت تعرف أن هناك دورا ينتظرها، وقد حدثتها أم أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وآله عن قصة كربلاء، وأرادت أن تتأكد من أبيها أمير المؤمنين عليه السلام عند شهادته حينما حانت لحظات الوداع، أبا أريد أن أسألك سؤالا، قولي بني، قالت حدثتني أم أيمن، واختنقت بعبرتها مرة ومرتين، قال بني الحديث كما حدثتك أم أيمن. أي حديث؟ حديث كربلاء، حديث النهضة الحسينية. فزينب كانت مهيئة للقيام بهذا الدور. وهنا علينا أن نلحظ أن العقيلة زينب كانت هي التي بادرت من أجل المشاركة في هذه الثورة. كانت متزوجة، وزوجها هو ابن عمها عبد الله بن جعفر، جعفر الطيار، وقد كف بصره في آخر حياته، وكان لها أبناء، وكل ذلك يكفيها تبريرا لكي تبقى في المدينة. كان يمكن لها أن تبقى في المدينة، لماذا تخرج مع الحسين؟ وقد عتب الحسين على إخراج النساء معه. عبد الله بن عباس جاء: يا ابن رسول الله، ما معنى خروجك للعراق؟ قال: شاء الله أن يراني قتيلا. قال: إذن فما معنى حملك لهؤلاء النسوة معك؟ إذا كنت تعلم أنك مقبل على هذا المصير، لماذا تأخذ معك هؤلاء النسوة؟ يقول ابن عباس: وإذا بصوت من خلف الستار: من هذا الذي يشير على سيدنا أن يتركنا ويمضي عنا؟ لا والله، إنما نحيا بحياته ونموت بموته، وهل أبقى لنا الدهر غير حسين؟ من الذي يشير عليها يتركنا؟ يقول ابن عباس: تأملت وإذا بها سيدتنا زينب، هي كانت مصرة أن تخرج مع الحسين، استأذنت زوجها ورافقت الحسين في ثورته. وأثناء أحداث الثورة في كل المواقف كان يمكن للعقيلة زينب أن تبقى في الخيمة، أن تبقى مع النساء، هي التي كانت تبادر. حينما نقرأ سيرة كربلاء وتفاصيل الملحمة الحسينية، زينب تبادر، خرجت زينب، قالت زينب، تحركت زينب، نهضت زينب، هي التي كانت تبادر، هي التي كانت تبادر لتسجيل دورها وللقيام بدورها في هذه المسيرة المقدسة العظيمة. أدوار عظيمة وكبيرة قامت بها العقيلة زينب. من تلك الأدوار هي التي حافظت على وجود إمام زمانها. بعد مقتل الإمام الحسين عليه السلام، تعرضت حياة الإمام زين العابدين للخطر أكثر من مرة، التي حمته هي زينب، التي حافظت على حياته هي زينب. حينما هجم القوم على خيام أهل البيت ونادى المنادي حرقوا بيوت الظالمين وهجموا على مخيمات النساء، زين العابدين كان عليلا مريضا، احتوشوه وكانوا يتآمرون على قتله، ولكن العقيلة زينب بادرت، جاءت نحوهم وألقت بنفسها على علي بن الحسين: ويحكم، ما أبقى لنا الدهر غيره، إن كنتم تريدون قتله والله لا تقتلونه حتى أقتل دونه. فكفوا عنه برعاية وبدور السيدة زينب عليها السلام. والمرة الأخرى في مجلس ابن زياد، في مجلس ابن زياد التفت ابن زياد إلى الإمام زين العابدين، قال: ما من أنت وما اسمك؟ قال: أنا علي بن الحسين. قال ابن زياد في لغة الشامت، قال: أوليس قد قتل الله علي بن الحسين؟ قال: كان لي أخ يقال له عليا قتله الناس. قال ابن زياد: بل قتله الله. رد عليه الإمام: الله يتوفى الأنفس حين موتها. فغضب ابن زياد من رد الإمام، قال: أوبك قدرة على رد جوابي؟ يا جلاوز، خذوه واضربوا عنقه. احتوشوه حتى يأخذوه إلى القتل. وهنا كان دور السيدة زينب، أقبلت وألقت بنفسها عليه: يا ابن زياد، إن كنت تريد قتله فاقتلني قبله، فما أبقى لنا الزبال غيره. وهنا حمت وجود الإمام للمرة الثانية. هذا من أدوار السيدة زينب. السيدة زينب هي التي رعت مسيرة العائلة والنساء والأطفال. بعد مقتل الحسين 20 امرأة ومجموعة من الصبية والأيتام المثكولات يحتاجن إلى رعاية، يحتاجن إلى حماية، يحتاجن إلى أن يواجهن أجواء الشماتة وأجواء العدوان، من الذي يقوم بهذا الأمر؟ أوكل الإمام الحسين لأخته زينب هذه المهمة. الشيخ الدمستاني رحمه الله يعبر عن وصية الحسين لأخته زينب ليلة العاشر من المحرم: أخت يا زينب، أوصيك وصايا فاسمعي، إنني في هذه الأرض ملاق مصرعي، فاصبري فالصبر من خيم كرام المترعي، كل حي سينحيه عن الأحياء حين، في جليل الخطب يا أخت اصبري الصبر الجميل، إن خير الصبر ما كان على الرزء الجليل، واترك اللطم على الخد وإبداء العويل، ثم لا أكره سقي العين ورد الوجنتين، واجمعي شمل اليتامى بعد فقدي وانظمي، أشبعي من جاع منهم ثم أروي من ظمي، واعلمي أني في حفظهم طل دمي، ليتني بينهم كالأنف بين الحاجبين. زينب أنت المسؤولة عن العيال، أنت المسؤولة عن الأطفال. زين العابدين علي المريض لا يطيق القيام بهذه المسؤولية، وفعلا تحملت العقيلة زينب مسؤولية هذه الأسرة الحسينية، مسؤولية رعاية الأسارة والسبايا في أحلك الظروف وأصعب المواقف. لم يكن أمرا سهلا هذه الرعاية وهذه الحماية، كانت تؤثرهم على نفسها، كما ورد في رواية أن الإمام زين العابدين رأى عمته العقيلة زينب في خربة الكوفة والشام وهي تصلي صلاة الليل من جلوس. زينب عابدة، زينب ما تنازلت وما تركت صلاة الليل حتى في ليلة الحادي عشر من المحرم مع كل تلك الآلام، إلى جانب بقايا تلك الخيام المحروقة وقرب تلك الأجساد المضجعة المصرعة المقطعة، انتصبت العقيلة زينب تؤدي صلاة الليل. الله أكبر، أي صمود، أي روح، أي ارتباط بالله سبحانه وتعالى. زين العابدين يقول عن عمته زينب: رأيتها تصلي صلاة الليل من جلوس. وفي هذا السياق نشير إلى أن الإمام الحسين عليه السلام عندما ودع أخته زينب كما تشير الرواية قال: أخي زينب، واذكريني عند نافلة الليل. إذا صليت صلاة الليل لا تنسي أخاك الحسين، لأنه يعرف أخته مواظبة على صلاة الليل. المؤمن الحسيني الذي يحتفي بذكرى الحسين ينبغي أن يأخذ هذا الدرس من حياة الحسين وحياة زينب. زين العابدين يقول: رأيت عمتي زينب تصلي صلاة الليل من جلوس. قلت: عمة، ما لي أراك تصلين من جلوس؟ قالت: يا ابن أخي، إن فقد أبيك قد هد أركاني وأنحل جسمي، وإن القوم يعطون كل يوم لكل واحد منا رغيفا من الخبز وكوبا من الماء، وأرى أطفال أبيك الحسين يتضورون جوعا وعطشا، فأوثرهم على نفسي وأعطيهم حصتي، وقد مضى لي أيام من دون طعام، فأصاب لي الضعف والوهن، ولذلك أصلي من جلوس. الله أكبر. هذه هي العقيلة زينب في حمايتها ورعايتها للعائلة الحسينية. والدور الأكبر للعقيلة زينب هو إبلاغ رسالة الثورة، هذه الثورة العظيمة، هذه الدماء الزاكية كانت مهددة من قبل الإعلام الأموي السلطوي الذي يضلل الناس والذي يعتم على هذه الثورة المقدسة ويحرف الأذهان والعقول تجاهها. هذه الدماء الزكية تحتاج إلى من يبلغ رسالتها، هذه النهضة العظيمة تحتاج إلى من يبين أهدافها لجماهير الأمة، هذا الدور كان منوطا بالسيدة زينب، ولهذا جاء بها الحسين، ولهذا كانت شريكة الحسين من أجل أن تقوم بهذا الدور، وقامت به خير قيام. لو تأملنا خطب العقيلة زينب في الكوفة وفي الشام ومواجهتها لابن زياد ومواجهتها ليزيد، مع أن الأعداء كأي سلطة ظالمة مستبدة حينما يثور عليها أحد تمارس القمع تجاه تلك الثورة وتجاه الثائرين حتى تردع من يفكر في الثورة، لا أحد يفكر في المعارضة والثورة. السلطة الظالمة إنما تمارس العنف والقمع تجاه الثائرين المعارضين من أجل أن تردع من تسول له نفسه، من يتجرأ على معارضتها، وهذا ما أرادته السلطة الأموية. كانت تريد أن تصنع من قضية كربلاء ومن مصيبة أبي عبد الله الحسين عليه السلام وكأنها دافع تثبيط وإحباط للناس، بعد الناس تسيطر عليهم حالة الهزيمة، حالة الانكسار. وتعمدت السلطة الأموية أن تعامل السيدة زينب وأهل البيت معاملة قاسية حتى يظهر الانكسار على نفوسهم، حتى الناس يشوفوا أسارى ويتامى منكسرين مذلولين مقهورين محبطين. هكذا كانت تريد السلطة الأموية، ولهذا مروا بالموكب الحسيني بعائلة الحسين على أرض المعركة. لماذا مروا بهن على أرض المعركة؟ هذا كان مقصودا من ابن سعد، يريدون العقيلة زينب أن تدخل الكوفة ونفسها مكسورة بعد أن تمر على جسد أخيها الحسين وترى تلك الأشلاء الموزعة المقطعة، تدخل الكوفة وهي مكسورة وهي متألمة وهي مفجوعة، لكن العقيلة زينب خيبت ظنونهم، تسامت على تلك الآلام، تسامت على تلك الجراحات، بل إن التاريخ لينقل لنا تلك الصورة المشرقة العظيمة الباهرة في اليوم العاشر من المحرم، وبعد مقتل الحسين مباشرة القوم رأوا وإذا العقيلة زينب تأتي مندفعة نحو أرض المعركة، فوقف الجيش صماطين ينظرون ماذا ستفعل هذه المرأة المفجوعة بقتل أخيها وأسرتها وأعزتها، ماذا ستفعل؟ كانوا يحتملون أنها ستأتي عند جسد أخيها وتبكي وتعلن النياحة والصياح وتشق جيبها، لكن زينب فعلت غير ذلك، أقبلت تمشي بوقار واتزان حتى إذا ما وقفت على جسد أخيها الحسين والقوم كلهم أنظارهم شابحة إليها، أشارت بيديها كأنها ترفع جسده إلى السماء، قالت: اللهم تقبل منا هذا القربان، اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ منا حتى ترضى. هذا الموقف البطولي الصامد الرائع خيب آمالهم وأحبط مخططاتهم في إذلال نفس العقيلة زينب. وحينما دخلوا بها إلى الكوفة وأحاطوا دخولها بأجواء من الفرح وكأنه عيد، أجواء من الشماتة، النساء الأطفال خرجوا وهم قد لبسوا الثياب الجديدة وفي أيدي أبنائهم الحلوى والتمر، والعقيلة زينب وبنات الحسين بتلك الحالة المؤلمة كانوا يريدون بذلك إيقاع الهزيمة والانكسار في نفس العقيلة زينب، وأدخلوها في مجلس ابن زياد على هذه الحالة. انتحت جانبا، التفت ابن زياد: من هذه الجالسة؟ لم تجبه، كرر السؤال مرتين، وفي الثالثة انبرت إليه واحدة من السبايا، قالت: هذه زينب بنت فاطمة بنت رسول الله. ابن زياد وجدها فرصته لكي يظهر الشماتة وزهو الانتصار أمام العقيلة زينب، قال: الحمد لله الذي فضحكم وكذب أحدوثتكم ونصر أمير المؤمنين يزيد عليكم. قالت: الحمد لله الذي أكرمنا بالنبوة وشرفنا بالرسالة والشهادة، إنما يفتضح الفاجر الكاذب وهو غيرنا، وهو أنت يا ابن مرجانة. ابن زياد ما تحمل هذا الأمر، أراد أن يبالغ في إظهار شماتته. قال: كيف رأيت صنع الله بأخيك والعتات من أهل بيته؟ فأجابته العقيل زينب قائلة: والله ما رأيت إلا جميلا. الله أكبر، هالفجيعة العظيمة، هالمأساة الكبيرة زينب تعبر عنها: والله ما رأيت إلا جميلا. هؤلاء قوم قد كتب الله عليهم القتل، فخرجوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم يوم القيامة فتحاج وتخاصم. فانظر لمن الفلج يومئذ ثكلتك أمك يا ابن مرجانة. هذا مو منظر إنسان، هذا مو موقف ولا منطق إنسان مكسور مهزوم، هذا موقف إنسان يشعر بالثقة، يشعر بالمعنويات الرفيعة، لأنه مرتبط بالله، ولأنه ينظر في الأفق البعيد. وهذا هو المأمول ممن تربى في أحضان النبوة والإمامة. وكان الموقف الأعظم موقفها في مجلس يزيد ابن معاوية، ذلك الموقف الرهيب المهيب. كما تعلمون وأنتم بحمد الله، رواد هذه المجالس وتلامذتها يزيد، إمعانا في إذلال أهل البيت، أمر بأن يوقف الأسارة زينب وزين العابدين وبقية الأسارة على مدرجات القصر عدة ساعات، أوقفوهم أمام الناس للفرجة. تقول الرواية: بعد ذلك خرج رجل من داخل القصر وفي يده حبل طويل، سأله زين العابدين: ماذا تريد أن تفعل بهذا الحبل؟ قال: أمرت أن أدخلكم مجلس يزيد مكتفين بهذا الحبل. الله أكبر. زين العابدين عليه السلام أمر أن يكون بداية الحبل في عنق عمته زينب ونهايته في عنقه، حتى يكون الضغط عليهما وليس على الأطفال والنساء. وفعلا دخلوا بأهل بيت رسول الله في مجلس يزيد مكتفين بالحبال. الله أكبر. زين العابدين التفت إلى يزيد، قال: يا يزيد، ما ظنك بجدنا رسول الله؟ لو رآنا ونحن على مثل هذه الحالة بكى من كان في المجلس. خجل يزيد، أمر بالحبل أن تقطع، لكنه ولا نستطيع أن نسترسل في شرح تفاصيل ما حصل في ذلك المجلس. أمر بإحضار رأس أبي عبد الله الحسين، فأحضروا رأس البولة في طشت من ذهب، رفع المنديل، برز وجه أبي عبد الله الحسين، وكان بيده قضيب خيزران، صار ينكت ثنايا أبي عبد الله وزينب واليتامى والنساء ينظرون إليه. سعد الله قلب زينب وهو ينشد: لا هلوا واستهلوا فرحا. ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. هنا انبرت العقيلة زينب وانتصبت كالليث الهزبر، وألقت خطبتها الرائعة العظيمة، والتي قالت فيها هذه العبارات التي بدأنا بها: فكت كيدك وسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. وقالت في جملة أخرى من هذه الخطبة: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا على ظهور المطايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد ويستشرفهن أهل المناهل والمناقل ويتصفح وجوههن الدني والبعيد والقريب الدني والشريف والقريب والبعيد ليس معهن من ولاتهن ولي ولا من حماتهن حمي. ثم تقول عليها السلام في نبرة تحدي: ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك، انت مواهل زينب تتكلم معك، ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك فإني لأستعظم توبيخك وأستفضع تقريعك، لكن الصدور حرا والعيون عبرا. ساعد الله قلبك يا زينب. عاشت معاناة العقيلة زينب، وقامت بدورها في توضيح أهداف الثورة خير قيام. في هذه الليلة تستعد العقيلة زينب للقاء مع أبي عبد الله الحسين. الليلة زينب تنتظر توصل عند قبر أخيها الحسين حتى تخبر: يا أبا عبد الله، لقد أديت الأمانة، لقد تكفلت بالأيتام والسبايا، لقد اجتهدت وقمت بما هو متوجب علي. العقيلة زينب في مثل هذا الوقت وهي تفكر وتدور بها الهواجس والخواطر: كيف تصل عند قبر أبي عبد الله الحسين؟ طلبوا من المسؤول عن القافلة أن نعمان ابن بشير مر بنا على كربلاء لنجدد العهد بأبي عبد الله الحسين. وكان جابر بن عبد الله الأنصاري قد سبقهم إلى قبر الحسين لزيارته، فتلاقوا يوم الأربعين العقيلة زينب. الآن المواكب تزحف نحو كربلاء، وقلوبنا مع المؤمنين الآن تخفق نحو كربلاء. كل مؤمن وهو يزحف يتوقع متى يقع نظره وبصره على قبة أبي عبد الله الحسين، متى يوصل يلثم عتبات مشهد الإمام الحسين. العقيلة زينب أيضا كانت تفكر متى وكيف هو وضع كربلاء التي عانت فيها كل تلك المصائب والآلام. فلما بانت لها ملامح كربلاء صاحت بلسان حالها: يا نازلين بكربلاء، هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها؟ ما حال جثة ميتين في أرضكم؟ بقيت ثلاثا لا يزار مقامها، بالله هل واريتموها في الثرى؟ وهل استقيرت في اللحود رمامها؟ أجابوها بلسان الحال: ما غسلوا ولا لفوه في كفن يوم الطفوف، ولا بدوا عليه ردا. أيها المؤمنون، تصوروا العقيلة زينب وقد وصلت عند قبر أبي عبد الله، انكبت على قبره وهي تنادي بلسان حالها: أويلي، جينا وعلى قبرك قعدنا، لفيناك يا عزنا وضمدنا، دن هضر دن الحرم جدنا، يا مهم ناس بنرجع. قم جدد الحزن في العشرين من صفري، ففيه ردت رؤوس الآل للحفر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آجرنا في مصيبة أئمتنا وساداتنا، ثبتنا على محبتهم وولايتهم، اجعلنا من السائرين في طريقهم، احشرنا يوم القيامة في زمرتهم. اللهم بحقهم وحق أبي عبد الله الحسين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، فرج همومنا، اقض حوائجنا، اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، ارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات. اللهم احفظ زوار أبي عبد الله الحسين وأرجعهم إلى أوطانهم سالمين إلى سالمين، وأشركنا في صالح دعواتهم وزياراتهم، وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.